الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقفنا في كلام المؤلف عند قوله استواء الله على عرشه فوق سماواته. قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه المسألة، وهي مسألة علو الله على خلقه، من أعظم العقائد التي فارق بها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من العقائد التي أجمع عليها السلف رضي الله عنه، وأدلتها في الكتاب والسنة متواترة، والآثار عن السلف كثيرة. قد جمع الكثير من الآثار والأدلة الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، واختصره الإمام الألباني رحمه الله في مختصر العلو، هما كتابان نفيسان، فقد أشبعا هذه المسألة. ابن قدامة أيضا كتاب في علو الله على خلقه، وكما ذكرت الأدلة على هذه العقيدة كثيرة، ذكر لنا المؤلف بعضها على علو الله على خلقه. الرحمن على العرش استوى، هذا دليل من الأدلة، وقد تكرر في كتاب الله في أكثر من موطن كما قرأنا من كلام المؤلف رحمه الله. الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يختلف فيه اثنان بحمد الله. على العرش، العرش قال أهل العلم فيه هو سرير ذو قوائم. سرير، لأن في لغة العرب العرش يطلق على السرير ويطلق على غير ذلك، لكنه هنا بمعنى السرير، سرير الملك. ذو قوائم، ذو قوائم، وذلك لأنه صح في الحديث أن العرش له قوائم، وأن الملائكة تمسك بهذه القوائم، تحمله الملائكة، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، كالقبة، قبة معروفة، القبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. من أين جاء هذا؟ جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. من هنا أخذ أهل العلم أنه مقبب، لأن الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، لا يكون أوسط الجنة وأعلى الجنة إلا إذا كان كالقبة وفوقه العرش، فقالوا العرش مقبب. وكما سمعتم الفردوس هو أعلى الجنة، والجنة فوق السماوات، وفوق الفردوس العرش، والله استوى على العرش، إذن فالله في العلو، أمر واضح. الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق المخلوقات، إذن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. استوى في لغة العرب إذا عديت بحرف على، إذا جاء حرف جاءت مع حرف على فهذه تعني في لغة العرب العلو والارتفاع. لذلك صح عن أبي العالي الرياحي وهو من أئمة التابعين، أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال علا وارتفع. إذن تفسير بمقتضى اللغة العربية، وهذا التفسير فيه رد على المفوضة ورد على المؤولة المحرفة، لأن المفوضة لا يثبتون معنى للصفات، يقولون استوى خلاص نقول استوى وبس ونسكت ما نعرف ايش معناها، جهال. أما السلف رضي الله عنهم فيعلمون معنى استوى، لذلك فسرها أبو العالي الرياحي بالعلو والارتفاع، وهذا ينقض دعوى الأشاعرة أن مذهب السلف هو مذهب التفويض، ينقضه من أساسه. هذا من أئمة السلف ومن كبارهم ومن التابعين ويقول هذا الكلام، وجاء عن السلف في أكثر من صفة تفسيرها بمعناها الذي تدل عليه اللغة العربية، وهذا ينقض دعوى المفوضة بأنهم على مذهب السلف، نعوذ بالله، مذهب الجهل هذا والتخلف، ما هو مذهب السلف رضي الله عنهم. هذا ما ثبت عن السلف رضي الله عنهم في تفسيره، وكما ذكرت الآثار عن السلف كثيرة في إثبات علو الله على خلقه، قد جمع الكثير منها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف في استواء الله على عرشه بينة بين أيدينا، وهناك أيضا أدلة أخرى سيذكرها لنا المؤلف تدل على علو الله على خلق من كتاب الله وفي سنة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الكثير. كما ذكرنا خالف في ذلك الجهمية، الجهمية لا يثبتون علو الله على خلقه وينفون ذلك، ويقولون إذا أثبتنا علو الله على خلقه نكون قد أثبتنا الجهة، والجهة لا تكون إلا للأجسام فنكون مجسما وشبهنا الله بخلقه. هذه دعواهم، دعاوى إلزامات، لاحظ أنت كل كلامهم إلزام، يلزم كذا يلزم كذا، ولا يلزم ولا له علاقة، لكن خلاص هم بعقولهم الخاربة يقولون إيش يلزم كذا، لازم عقلي بالقياس في الأصل، وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يفعلون بهذه الآيات عندما تعارضهم؟ كما سبق قلنا الآيات على التحريف، والأحاديث يقسمونها إلى قسمين، قسم على التحريف مباشرة وقسم آخر على إيش؟ على التضعيف، وينتهي الأمر خلاص. هذه طريقتهم للتخلص من أدلة الكتاب والسنة و تقرير ما تدلهم عليه عقولهم الخاربة. وأعظم ما نستدل لهم به على فساد عقولهم اضطرابهم وتخبطهم هم أنفسهم في المسألة. فالجهمي مثلا يقول أنا حكمت عقلي، المعتزلي يقول أنا حكمت عقلي، الأشعري يقول أنا حكمت عقلي، ثم يقولون العقول أدلتها يقينية. نقول لماذا إذن اختلفتم؟ بس بهذا نكون قد ضربنا أساساتهم من أصلها. لو كانت العقول أدلتها يقينية فيما تزعمونه لما اختلفتم فيما بينكم، وأنتم كلكم تدعون أن كل واحد منكم يدعي ما معه هو يقيني، إذن كيف اختلف الآخر معه فيه؟ أسأل الله سبحانه السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله أن في السماء إله. هذه أدلة أخرى تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه، إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب، توحيد الله وذكر الله سبحانه وتعالى، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ليش؟ لأنه قال إليه، إلى من؟ إلى الله. ماذا يفعل العمل الصالح؟ يصعد من الأسفل إلى الأعلى. الكلم الطيب يصعد من الأسفل إلى الأعلى. الكلم الطيب هذا ممن يحصل؟ من العبد. وين؟ على الأرض، ويصعد إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو. قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم إيش؟ ثم يعرج إليه. إذن يصعد. يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد قوله ثم يعرج إليه، يعني يصعد إليه. الإسراء والمعراج، معراج الصعود. طيب، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ هذا الشاهد، يعني من في العلو، أو من على السماء. لأن يعني إذا فسرت السماء بهذه المخلوقات، فهنا الله سبحانه وتعالى يكون فوقها. وإذا فسرتها بالعلو كما هي في دلالة اللغة العربية، فيكون المعنى: أأمنتم من في العلو؟ إذا فسرتها بالمخلوقة، هذه السماء التي في الأعلى المخلوقة، فهنا تكون في بمعنى على، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، وقد ثبت عندنا فيما سبق بأنه عال على مخلوقاته. وهذا كما جاء في حديث الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وشهد لها بالإيمان بهذه الكلمة: في السماء، إذن هي كلمة الإيمان، كلمة التقوى، كلمة تدل على إيمانك وعلى تقواك، وأنك تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو المعبود بحق. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة لها بالإيمان، لأنها قالت الله في السماء. ومن انتكاس العقول أن يقول لك هذا من الكفر أن تقول الله في السماء، صلى الله العافية. والله عندما تنتكس القلوب ويغلق عليها تنتهي أمرها، يصبح الإيمان كفرا والكفر إيمانا عند الشخص. ونسأل الله لنا ولكم الثبات. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان، هامان وزيره، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ابن لي صرحا، مبنى عظيم كبير أصعد عليه وأصل إلى إله موسى الذي يزعم أن له إله، أن له رب غيري، وأنه في السماء. من أين أتى الكلام بهذا الكلام فرعون؟ يريد أن يستهزئ ويسخر بكلام موسى. ماذا قال له موسى؟ قال الله في السماء. يعني عندما سأله من ربك ذكر له بأنه في السماء. من أين جئت بهذا؟ بهذه دلالة كلام موسى. فلعل قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو ما يؤمن بإله موسى، ولا يؤمن بأن لموسى إله غير هو نفسه، بس يدعي الربوبية. إذن من أين أتى بهذا؟ أتى به من موسى عليه السلام. ليش قلنا هذا؟ قال في آخر الآية وإني لأظنه كاذبا، في وجود إله في السماء، كلام واضح. بعض المبتدع الضلال يريدون أن يلبسوا على بعض الشباب، قطعوا الآية. انتبه، المبتدع لا تسلم له حتى بقراءة آية في من كتاب الله. ذلك بعض السلف عندما جاءه رجل يريد أن يقرأ عليه سورة أو يريد أن يكلمه، قال ولا آية، ما تقرأ علي ولا حتى آية، لا تأمن أن يلبس عليك حتى في قراءة الآيات. ينتقي لك آيات متشابهة ويقرأها على مسامعك كي يقرر لك عقيدة معينة، مشكلة. انظر إلى هذه السورة آيات، وقرأها على الذين أمام. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ماذا قال لهم؟ قال انظروا إلى عقيدة فرعون، هذه عقيدة فرعون أن الله في السماء، وقطع الآية. فقال له شاب ذكي فاهم متعلم، أكمل الآية يا أستاذ يا شيخ، وإني لأظنه كاذبا. وهذه بينت كذب المبتدع ذاك. نعم. قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه. جميل، هذا نقل رائع، نقل ليش؟ للإجماع، إجماع علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، أي البارزون الأئمة من السلف رضي الله عنهم وعلماء الأمة، كانوا مجمعون على هذه العقيدة، لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب عز وجل في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره كما دلت عليه اللغة العربية بدلالتها. سئل الإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم. إيش يعني معلوم؟ يعني ليس كما تقوله المفوضة مجهول، لا، معلوم، معروف معناه بدلالة اللغة العربية، معناه العلو والارتفاع، كما قال أبو العالي الرياحي. والكيف مجهول، إذن الكيف يجب أن يفوض، لا ندري نحن كيفيته، له كيف لكن لا نعرفه، هو مجهول لنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا بالكيف، فسكتنا عن الكيف. هكذا التسليم لله تبارك وتعالى. وهذا معنى الإيمان بالغيب. أثنى الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة على الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. هذا هو الإيمان، مش تحكم عقلك على الله سبحانه وتعالى. قال: ويمرونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. إيش علمه الذي يكيلونه إلى الله؟ علم الكيفية، الاستواء معلوم. لذلك المؤلف أثبت علو الله على خلقه وذكر الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه. قال: ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. هكذا طريقة السلف رضي الله عنهم. الرحمن على العرش استوى، خلاص، على وارتفع، كيف؟ ما لي علاقة بذلك، أؤمن بما أخبرني به تبارك وتعالى. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن إلى أن ذكر إسناده عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة، في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذا الأثر ضعيف، روي عن أم سلمة مرفوعا وروي عنها موقوفا، لكنه لا يصح. ومن إنصاف أهل السنة أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف أهل البدع. أهل البدع الآن: الرحمن على العرش استوى، استوى ماذا فعلوا بها؟ حرفوها وقالوا استوى بمعنى استولى. طب من أين أتيتم بهذا؟ أتوا ببيت شعري لأحد النصارى: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. البيت لأحد النصارى المتأخرين الذين لا يحتجوا بشعرهم أصلا، وهو بيت لنصراني يعتقد عقيدة فاسدة، وهم لا يستدلون في مسائل العقيدة بالحديث، بحديث الآحاد. وهذا لا يثبت أصلا عن الأخطل قائله، عن الأخطل قائله، انظر، ضعف في الإسناد، صاحبه نصراني، صاحب عقيدة فاسد، لا يحتج بشعره، كل هذه البلايا ومع ذلك يستدلون به. أما عندما جاءت تأتيهم الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة يردونها. انظر أهل البدع كيف، هذا هو دينهم، دين الهوى، نسأل الله العافية. أهل السنة ما عندهم الشيء الثابت يستدلون به، أصولهم ثوابت، ما عندهم، أدلتهم هي أدلتهم، لا يختلفون، لا يقول لك والله هذه في هذا الموطن دليل وفي موطن آخر لا تصلح للدلال، أبدا، عندهم قول واحد. هذا الأثر ضعيف مع أنه قوي لأهل السنة، عن أم سلمة، ويأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضعيف ضعيف، ما في عندنا، هذا دين. لكن صح عن الإمام مالك، صح عن الإمام مالك أنه جاءه رجل وسأله عن الاستواء على العرش، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. كلام واضح من إمام كبير. وهؤلاء الذين يدعون أنهم مالكية، أين هم من هذه العقيدة؟
ولكنها دعوة هوى، يتبعون الإمام مالك فيما تهوى أنفسهم. أما إذا خالف الإمام مالك أهواءهم اتبعوا أهواءهم وتركوا الإمام مالك، هذا حق نراه أمامنا، سواء الذين يدعون أنهم شافعية أو مالكية أو حنابلة أو غير ذلك. عندما يخالف الإمام الذي يتبعونه أهواءهم يتركون قول إمامهم. كثير من الشافعية أشاعرة، كثير من المالكية أشاعرة، إمام الشافعي إمام سنة، الإمام مالك إمام سنة، طب أين أنتم من أئمتكم؟ كلامهم موجود وواضح وصريح في مخالفة ما أنتم عليه، ماذا يفعلون به؟ يحرفونه كما يحرفون غيره. قال المؤلف: وحدثنا أبو الحسن إلى أن ذكر الإسناد عن الإمام مالك قال: سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. لو فعله أحدنا اليوم إيش يقال عنه؟ ها؟ عظم من أهل الغلو، من أهل الغلو، من أهل التشدد. انظروا إلى الإمام مالك، سؤال، سؤال سأله وقال ما أراك إلا ضالا. اليوم لو فعله أحدنا لقالوا هذا من أهل الغلو، من أهل التشدد. الإمام مالك قد علم أن هذا الرجل لا يسأل ليتعلم، إنما يسأل لأنه يريد أن يلقي ضلالة بدعة ويجادل بها، فقال له الإمام مالك هذا وطرده، عرفه. ثم ذكر المؤلف إسناده عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، يعني غضب، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم يعني وضعوا رؤوسهم في الأرض، فجعلوا نظرهم يعني وضعوا نظرهم في الأرض، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. ثم ذكر إسناده أيضا قال: جاء رجل لمالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. كيف استوى؟ اسأل عن الكيفية. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فدعك من سؤال عن هذه الأمور. نعم. قال المؤلف: وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. انظر إلى هذا الجواب، هذه طريقة السلف، لا نعلم من أمور الغيب إلا ما كشف لنا، مش نحكم على الله بعقولنا. انظر إلى الفرق، تأصيل عظيم، هذه أصول احفظوها، لا نحكم على أمور غيبية إلا بما كشف ما لنا. من أين يكشف لنا؟ بأدلة الكتاب والسنة فقط، ما لنا علاقة بعد ذلك. وقد أعلمنا الله أنه استوى على العرش فآمنا بذلك وقررنا به، ولم يعلمنا بالكيفية فسكتنا عنها. قال المؤلف: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، ثم ذكر إسناده قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى، بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. انظر كيف، هذه عقيدة أهل السنة، وهؤلاء أئمة السنة، عبد الله بن المبارك إمام زمنه من أهل خراسان رحمه الله وغفر له. نعم الجهمية كانت تقول الله في كل مكان، لذلك رد عليهم هذا القول. من أين انتشرت هذه الأقوال؟ مع أنها كانت قديما غير موجودة، وكانت هذه عقيدة السلف. من أفسد عقائد الناس؟ أفسدها الجهمية عندما سيطرت حكوماتهم على بلاد الإسلام، نشروا هذه العقائد. الحكومة إذا ملكت مكانا نشرت عقيدتها. انظروا إلى الرافضة عندما سيطروا على إيران، إيران كانت معقل السنة في زمن من أزمان. ماذا حصل الآن؟ عندما سيطر عليها الرافضة فرضوا عقيدتهم على الناس، إما أن تعتقد عقيدتنا أو أن تذبح. لذلك غير الكثير من الناس دينهم، وقلبوا الناس من الإسلام إلى الكفر. وهكذا أيضا الحكومات الأخرى، كثير من الحكومات كانت تعتقد عقيدة الجهمية والتي تعتقد عقيدة الرافضة إلى آخره، فنشروا هذه الأفكار بين الناس فتغيرت عقائد الناس. اليوم كثير من العامة تقول له أين الله، يقول لك في كل مكان. من أين جاء هذا؟ جاءت من عقيدة الفسد الذين أفسدوا عقائد المسلمين. وإلا هذه العقيدة التي كانت تعرف عند السلف رضي الله عنهم. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ، يعني تاريخ نيسابور، الحاكم صاحب كتاب المستدرك الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني من أنكر علو الله على خلقه كفر لا شك، لأنه قد ترك أدلة الكتاب والسنة المتواترة لأن الله عال على خلقه. هذا أمر متواتر وأمر مجمع عليه بين السلف، فمن خالفه فقد كفر. إذن كثير من الناس واقع في الكفر وهو يشعر أو لا يشعر، هذا كحكم عام، لكن عند التنزيل على المعينين هذا لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وإن هناك سقط في هذا الموطن، قال: لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هنا الإمام الشافعي يقول بأن الرقبة في كفارة القتل الخطأ لابد أن تكون مؤمنة، وفي كفارة اليمين وكفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة، فتحرير رقبة ليست موصوفة بالإيمان. فالإمام الشافعي رحمه الله حمل المطلق على المقيد في هذا الموطن. والشاهد منه أن الإمام الشافعي رحمه الله قد اعتبر إيمان هذه المرأة بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء، وأخذ بهذا الحديث. إذن أين الشافعي عنه؟ قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ولا يقول به إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به، يعني أنه بما أنه روى هذا الخبر فهو يستدل به، إذن فهو عقيدة، فهذه هي عقيدته. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد، إلى أن ذكر الإسناد، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة، يعني تراني يهودي ولا نصراني أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الإمام الشافعي. قال: ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ انظر إلى هذا التشنيع والتجديد على الذي يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول به. أين هم الشافعية من هذا الكلام؟ قد هجروا الإمام الشافعي في أصوله، في أعظم أصوله رحمه الله وغفر له. نكتفي بهذا القدر اليوم. الله أعلم. السقط الموجود في الفقرة السابقة قوله في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، هذا الساقط غير المؤمنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا من كلام المؤلف عند قوله: استواء الله على عرشه فوق سماواته. قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه المسألة، وهي مسألة علو الله على خلقه، من أعظم العقائد التي فارق بها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من العقائد التي أجمع عليها السلف رضي الله عنه، وأدلتها في الكتاب والسنة متواترة، والآثار عن السلف كثيرة. قد جمع الكثير من الآثار والأدلة الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، واختصره الإمام الألباني رحمه الله في مختصر العلو، هما كتابان نفيسان. فقد أشبعاه هذه المسألة. ابن قدامة أيضا كتاب في علو الله على خلقه. وكما ذكرت الأدلة على هذه العقيدة كثيرة، ذكر لنا المؤلف بعضها على علو الله على خلقه. الرحمن على العرش استوى، هذا دليل من الأدلة، وقد تكرر في كتاب الله في أكثر من موطن كما قرأنا من كلام المؤلف رحمه الله. الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يختلف فيه اثنان بحمد الله. على العرش، العرش قال أهل العلم فيه هو سرير ذو قوائم. سرير لأنها في لغة العرب، العرش يطلق على السرير ويطلق على غير ذلك، لكنه هنا بمعنى السرير، سرير الملك. ذو قوائم، ذو قوائم، وذلك لأنه صح في الحديث أن العرش له قوائم وأن الملائكة تمسك بهذه القوائم، تحمله الملائكة، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، كالقبة، قبة معروفة، القبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. من أين جاء هذا؟ جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. من هنا أخذ أهل العلم أنه مقبب، لأن الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، لا يكون أوسط الجنة وأعلى الجنة إلا إذا كان كالقبة وفوقه العرش، فقالوا العرش مقبب. وكما سمعتم الفردوس هو أعلى الجنة، والجنة فوق السماوات، وفوق الفردوس العرش، والله استوى على العرش، إذن فالله في العلو، أمر واضح. الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق المخلوقات، إذن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. استوى في لغة العرب إذا عديت بحرف على، إذا جاء حرف، جاءت مع حرف على، فهذه تعني في لغة العرب العلو والارتفاع. لذلك صح عن أبي العالي الرياحي وهو من أئمة التابعين، أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال علا وارتفع. إذن تفسير بمقتضى اللغة العربية، وهذا التفسير فيه رد على المفوضة ورد على المؤولة المحرفة، لأن المفوضة لا يثبتون معنى للصفات، يقولون استوى خلاص نقول استوى وبس ونسكت ما نعرف إيش معناها، جهال. أما السلف رضي الله عنهم فيعلمون معنى استوى، لذلك فسرها أبو العالي الرياحي بالعلو والارتفاع، وهذا ينقض دعوة الأشاعرة أن مذهب السلف هو مذهب التفويض، ينقضه من أساسه. هذا من أئمة السلف ومن كبارهم ومن التابعين ويقول هذا الكلام، وجاء عن السلف في أكثر من صفة تفسيرها بمعناها الذي تدل عليه اللغة العربية، وهذا ينقض دعوى المفوضة بأنهم على مذهب السلف، نعوذ بالله، مذهب الجهل هذا والتخلف، ما هو مذهب السلف رضي الله عنهم.
هذا ما ثبت عن السلف رضي الله عنهم في تفسيره. وكما ذكرت الآثار عن السلف كثيرة في إثبات علو الله على خلقه، قد جمع الكثير منها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف في استواء الله على عرشه بينة بين أيدينا. وهناك أيضا أدلة أخرى سيذكرها لنا المؤلف تدل على علو الله على خلقه من كتاب الله وفي سنة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الكثير. كما ذكرنا خالف في ذلك الجهمية. الجهمية لا يثبتون علو الله على خلقه وينفون ذلك، ويقولون إذا أثبتنا علو الله على خلقه نكون قد أثبتنا الجهة، والجهة لا تكون إلا للأجسام فنكون مجسما وشبهنا الله بخلقه. هذه دعواهم، دعاوى إلزامات. لاحظ أنت كل كلامهم إلزام، يلزم كذا يلزم كذا، ولا يلزم ولا له علاقة، لكن خلاص هم بعقولهم الخاربة يقولون إيش يلزم كذا، لازم عقلي بالقياس في الأصل، وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يفعلون بهذه الآيات عندما تعارضهم؟ كما سبق قلنا الآيات على التحريف، والأحاديث يقسمونها إلى قسمين، قسم على التحريف مباشرة وقسم آخر على إيش؟ على التضعيف، وينتهي الأمر خلاص. هذه طريقتهم للتخلص من أدلة الكتاب والسنة وتقرير ما تدلهم عليه عقولهم الخربة. وأعظم ما نستدل لهم به على فساد عقولهم اضطرابهم وتخبطهم هم أنفسهم في المسألة. فالجهمي مثلا يقول أنا حكمت عقلي، المعتزلي يقول أنا حكمت عقلي، الأشعري يقول أنا حكمت عقلي، ثم يقولون العقول أدلتها يقينية. نقول لماذا إذن اختلفتم؟ بس بهذا نكون قد ضربنا أساساتهم من أصلها. لو كانت العقول أدلتها يقينية فيما تزعمونه لما اختلفتم فيما بينكم، وأنتم كلكم تدعون أن كل واحد منكم يدعي ما معه هو يقيني، إذن كيف اختلف الآخر معه فيه؟ أسأل الله سبحانه السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. قال وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لا أظنه كاذبا، يعني في قوله أن في السماء إله. هذه أدلة أخرى تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال إليه يصعد الكلم الطيب. إليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب، توحيد الله وذكر الله سبحانه وتعالى، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ليش؟ لأنه قال إليه، إلى من؟ إلى الله. ماذا يفعل العمل الصالح؟ يصعد من الأسفل إلى الأعلى. الكلم الطيب، الكلم الطيب يصعد من الأسفل إلى الأعلى. الكلم الطيب هذا ممن يحصل؟ من العبد. وين؟ على الأرض، ويصعد إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم إيش؟ ثم يعرج إليه. إذن يصعد. يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد قوله ثم يعرج إليه يعني يصعد إليه. الإسراء والمعراج. معراج الصعود. طيب قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء. هذا الشاهد يعني من في العلو أو من على السماء. لأن إذا فسرت السماء بهذه المخلوقات فهنا الله سبحانه وتعالى يكون فوقها، وإذا فسرتها بالعلو كما هي في دلالة اللغة العربية فيكون المعنى أأمنتم من في العلو. إذا فسرتها بالمخلوقة هذه السماء التي في الأعلى المخلوقة فهنا تكون في بمعنى على، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، وقد ثبت عندنا فيما سبق بأنه عال على مخلوقاته. وهذا كما جاء في حديث الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء يعني في العلو. قال اعتقها فإنها مؤمنة، وشهد لها بالإيمان بهذه الكلمة في السماء. إذن هي كلمة الإيمان، كلمة التقوى، كلمة تدل على إيمانك وعلى تقواك وأنك تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو المعبود بحق. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة لها بالإيمان لأنها قالت الله في السماء. ومن انتكاس العقول أن يقول لك هذا من الكفر أن تقول الله في السماء. صلى الله العافية. والله عندما تنتكس القلوب ويغلق عليها تنتهي أمرها، يصبح الإيمان كفرا والكفر إيمانا عند الشخص. نسأل الله لنا ولكم الثبات. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان، هامان وزيره، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ابن لي صرحا، مبنى عظيم كبير أصعد عليه وأصل إلى إله موسى الذي يزعم أن له إله، أن له رب غيري وأنه في السماء. من أين أتى هذا الكلام فرعون؟ يريد أن يستهزئ ويسخر بكلام موسى. ماذا قال له موسى؟ قال الله في السماء. يعني عندما سأله من ربك ذكر له بأنه في السماء. من أين جئت بهذا؟ بهذه دلالة كلام موسى. لعل فلعل قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو ما يؤمن بإله موسى ولا يؤمن بأن لموسى إله غير هو نفسه، بس يدعي الربوبية. إذن من أين أتى بهذا؟ أتى به من موسى عليه السلام. ليش قلنا هذا؟ قال في آخر الآية وإني لأظنه كاذبا، في وجود إله في السماء. كلام واضح. بعض المبتدع الضلال يريدون أن يلبسوا على بعض الشباب، قطعوا الآية. انتبه، المبتدع لا تسلم له حتى بقراءة آية في من كتاب الله. لذلك بعض السلف عندما جاءه رجل يريد أن يقرأ عليه سورة أو يريد أن يكلمه، قال ولا آية، ما تقرأ علي ولا حتى آية. لا تأمن أن يلبس عليك حتى في قراءة الآيات. ينتقي لك آيات متشابهة ويقرأها على مسامعك كي يقرر لك عقيدة معينة. مشكلة. انظر إلى هذه السورة آيات، وقرأها على الذين أمان. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ماذا قال لهم؟ قال انظروا إلى عقيدة فرعون. هذه عقيدة فرعون أن الله في السماء، وقطع الآية. فقال له شاب ذكي فاهم متعلم، أكمل الآية يا أستاذ يا شيخ، وإني لأظنه كاذبا. وهذه بينت كذب المبتدع ذاك. قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه. جميل، هذا نقل رائع. نقل ليش؟ للإجماع، إجماع علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، البارزون الأئمة من السلف رضي الله عنهم وعلماء الأمة، كانوا مجمعون على هذه العقيدة. لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب عز وجل في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره كما دلت عليه اللغة العربية بدلالتها. سئل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم. إيش يعني معلوم؟ يعني ليس كما تقوله المفوضة مجهول، لا، معلوم، معروف معناه بدلالة اللغة العربية، معناه العلو والارتفاع، كما قال أبو العالي الرياحي. والكيف مجهول، إذن الكيف يجب أن يفوض، لا ندري نحن كيفيته، له كيف لكن لا نعرفه، هو مجهول لنا لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا بالكيف، فسكتنا عن الكيف. هكذا التسليم لله تبارك وتعالى، وهذا معنى الإيمان بالغيب. أثنى الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة على الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. هذا هو الإيمان، مش تحكم عقلك على الله سبحانه وتعالى. قال ويمرونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. إيش علمه الذي يكيلونه إلى الله؟ علم الكيفية، الاستواء معلوم. لذلك المؤلف أثبت علو الله على خلقه وذكر الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه. قال ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. هكذا طريقة السلف رضي الله عنهم. الرحمن على العرش استوى، خلاص، على وارتفع، كيف؟ ما لي علاقة بذلك، أؤمن بما أخبرني به تبارك وتعالى. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن إلى أن ذكر إسناده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذا الأثر ضعيف، روي عن أم سلمة مرفوعا وروي عنها موقوفا، لكنه لا يصح. ومن إنصاف أهل السنة أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف أهل البدع. أهل البدع الآن: الرحمن على العرش استوى. استوى ماذا فعلوا بها؟ حرفوها وقالوا استوى بمعنى استولى. طب من أين أتيتم بهذا؟ أتوا ببيت شعري لأحد النصارى: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. البيت لأحد النصارى المتأخرين الذين لا يحتجوا بشعرهم أصلا، وهو بيت لنصراني يعتقد عقيدة فاسدة، وهم لا يستدلون في مسائل العقيدة بالحديث بحديث الآحاد. وهذا لا يثبت أصلا عن الأخطل قائله، عن الأخطل قائله. انظر، ضعف في الإسناد، صاحبه نصراني، صاحب عقيدة فاسد، لا يحتج بشعره، كل هذه البلايا ومع ذلك يستدلون به. أما عندما جاءت تأتيهم الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة يردونها. انظر أهل البدع كيف، هذا هو دينهم، دين الهوى، نسأل الله العافية. أهل السنة ما عندهم الشيء الثابت يستدلون به، أصولهم ثوابت، ما عندهم، أدلتهم هي أدلتهم، لا يختلفون. لا يقول لك والله هذه في هذا الموطن دليل وفي موطن آخر لا تصلح للدلال، أبدا، عندهم قول واحد. هذا الأثر ضعيف مع أنه قوي لأهل السنة عن أم سلمة، ويأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضعيف ضعيف، ما في عندنا هذا دين. لكن صح عن الإمام مالك، صح عن الإمام مالك أنه جاءه رجل وسأله عن الاستواء على الأرض، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. كلام واضح من إمام كبير. وهؤلاء الذين يدعون أنهم مالكية أين هم من هذه العقيدة؟ ولكنها دعوة هوى، يتبعون الإمام مالك فيما تهوى أنفسهم. أما إذا خالف الإمام مالك أهواءهم اتبعوا أهواءهم وتركوا الإمام مالك، هذا حق نراه أمامنا، سواء الذين يدعون أنهم شافعية أو مالكية أو حنابلة أو غير ذلك. عندما يخالف الإمام الذي يتبعونه أهواءهم يتركون قول إمامهم. كثير من الشافعية أشاعرة، كثير من المالكية أشاعرة، إمام الشافعي إمام سنة، الإمام مالك إمام سنة. طب أين أنتم من أئمتكم؟ كلامهم موجود وواضح وصريح في مخالفة ما أنتم عليه. ماذا يفعلون به؟ يحرفونه كما يحرفون غيره. قال المؤلف: وحدثنا أبو الحسن إلى أن ذكر الإسناد عن الإمام مالك قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. لو فعله أحدنا اليوم إيش يقال عنه؟ ها؟ عظم من أهل الغلو، من أهل الغلو، من أهل التشدد. انظروا إلى الإمام مالك، سؤال سأله وقال: ما أراك إلا ضالا. اليوم لو فعله أحدنا قالوا: هذا من أهل الغلو، من أهل التشدد. الإمام مالك قد علم أن هذا الرجل لا يسأل ليتعلم، إنما يسأل لأنه يريد أن يلقي ضلالة بدعة ويجادل بها، فقال له الإمام مالك هذا وطرده، عرفه. ثم ذكر المؤلف إسناده عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، يعني غضب، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم يعني وضعوا رؤوسهم في الأرض، فجعلوا نظرهم يعني وضعوا نظرهم في الأرض، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. ثم ذكر إسناده أيضا قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه كيف استوى، يسأل عن الكيفية، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فدعك من سؤال عن هذه الأمور. نعم. قال المؤلف وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. انظر إلى هذا الجواب، هذه طريقة السلف، لا نعلم من أمور الغيب إلا ما كشف لنا، مش نحكم على الله بعقولنا، انظر إلى الفرق، تأصيل عظيم، هذه أصول احفظوها، لا نحكم على أمور غيبية إلا بما كشف ما لنا، من أين يكشف لنا؟ بأدلة الكتاب والسنة فقط، ما لنا علاقة بعد ذلك. وقد أعلمنا الله أنه استوى على العرش فآمنا بذلك وقررنا به، ولم يعلمنا بالكيفية فسكتنا عنها. قال المؤلف أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ثم ذكر إسناده قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا وأشار إلى الأرض. انظر كيف، هذه عقيدة أهل السنة، وهؤلاء أئمة السنة، عبد الله بن المبارك إمام زمنه من أهل خراسان رحمه الله وغفر له. نعم الجهمية كانت تقول الله في كل مكان، لذلك رد عليهم هذا القول. من أين انتشرت هذه الأقوال مع أنها كانت قديما غير موجودة، وكانت هذه عقيدة السلف؟ من أفسد عقائد الناس؟ أفسدها الجهمية عندما سيطرت حكوماتهم على بلاد الإسلام، نشروا هذه العقائد، الحكومة إذا ملكت مكانا نشرت عقيدتها. انظروا إلى الرافضة عندما سيطروا على إيران، إيران كانت معقل السنة في زمن من أزمان، ماذا حصل الآن؟ عندما سيطر عليها الرافضة فرضوا عقيدتهم على الناس، إما أن تعتقد عقيدتنا أو أن تذبح، لذلك غير الكثير من الناس دينه وقلبوا الناس من الإسلام إلى الكفر. وهكذا أيضا الحكومات الأخرى، كثير من الحكومات كانت تعتقد عقيدة الجهمية والتي تعتقد عقيدة الرافضة إلى آخره، فنشروا هذه الأفكار بين الناس فتغيرت عقائد الناس. اليوم كثير من العامة تقول له أين الله، يقول لك في كل مكان، من أين جاء هذا؟ جاءت من عقيدة الفسد الذين أفسدوا عقائد المسلمين، وإلا هذه العقيدة التي كانت تعرف عند السلف رضي الله عنهم. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ، يعني تاريخ نيسابور، الحاكم صاحب كتاب المستدرك الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني من أنكر علو الله على خلقه كفر لا شك، لأنه قد ترك أدلة الكتاب والسنة المتواترة لأن الله عال على خلقه، هذا أمر متواتر وأمر مجمع عليه بين السلف، فمن خالفه فقد كفر. إذن كثير من الناس واقع في الكفر وهو يشعر أو لا يشعر، هذا كحكم عام، لكن عند التنزيل على المعينين هذا لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وإن هناك سقط في هذا الموطن، قال: لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هنا الإمام الشافعي يقول بأن الرقبة في كفارة القتل الخطأ لابد أن تكون مؤمنة، وفي كفارة اليمين وكفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة، فتحرير رقبة ليست موصوفة بالإيمان. فالإمام الشافعي رحمه الله حمل المطلق على المقيد في هذا الموطن، والشاهد منه أن الإمام الشافعي رحمه الله قد اعتبر إيمان هذه المرأة بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في السماء، وأخذ بهذا الحديث. إذن أين الشافعي عنه؟ قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ولا يقول به، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به، يعني أنه بما أنه روى هذا الخبر فهو يستدل به، إذن فهو عقيدة، فهذه هي عقيدته. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد، إلى أن ذكر الإسناد، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله، تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة، يعني تراني يهودي ولا نصراني أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الإمام الشافعي. قال: ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. انظر إلى هذا التشنيع والتجديد على الذي يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول به. أين هم الشافعية من هذا الكلام؟ قد هجروا الإمام الشافعي في أصوله، في أعظم أصوله رحمه الله وغفر له. نكتفي بهذا القدر اليوم، الله أعلم. السقط الموجود في الفقرة السابقة قوله في كتابه الموصوط في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، هذا الساقط غير المؤمنة.